نستكمل الحديث عن مواجهة الأرستقراطية، ويشير سماحته إلى مبادئ ومزايا الحكومة الإسلامية، ومنها عدم الميل نحو الأرستقراطية، حيث يعد أن بساطة عيش المسؤولين من أسباب رضا الله تعالى والشعب، فيقول:
كان توجهكم منصباً على العدالة، فلا تتخلوا عن هذه المسألة، تابعوا قضية العدالة هذه، وكذلك قضية مكافحة الفساد ودعم الطبقات الضعيفة والبساطة في العيش والاهتمام بالمناطق البعيدة والنائية والاهتمام بمشاكل الناس المختلفة. هذه مبادئ إذا روعيت وجرى الإصرار عليها فسوف ترضي الله وترضي الشعب عن أي مسؤول وأي نظام. تابعوا هذه الأمور. إلا أن الحكومة الإسلامية التي يمكنها تلبية أهداف الشعب الإيراني وثورته العظيمة هي التي تخلو من الرشوة والفساد الإداري والمحسوبيات والاستخفاف بالعمل وإهمال الناس والميل إلى الأرستقراطية وتبذير بيت المال إلى غير ذلك مما هو ضروري للحكومة الإسلامية، وجميع ذلك موجود في تعاليم أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة.
يؤكد الإمام أن الابتعاد عن الأرستقراطية من صفات المسؤولين في النظام الإسلامي، فيقول:
تتجلى شعبيتنا في أننا اليوم شعب لا نشعر بمسافة بيننا وبين مسؤولي البلد، هذه نعمة كبيرة. فاليوم إن التقى أحد من الشعب برئيس جمهورية هذا البلد لا يشعر بوجود فرق بينهما. ربما يمكنني القول إن تلك الحالة الأرستقراطية والذروة الكاذبة للطبقات لا وجود لها في كل حكوماتنا التي عرفتها حتى الآن في الجمهورية الإسلامية. الوزراء جزء من هذا الشعب نفسه، وهم عادة من عامة الشعب، أي أنهم لم ينحدروا من أسرة أرستقراطية ويتسلموا الوزارة من أجل المسؤولية والتخصص والاطلاع، بل دخلوا الجامعات أو تخرجوا في العمل الفلاني وأصبحوا وزراء، وعندما يتركون هذا العمل سيعودون إلى عملهم السابق. قبل عامين تنحى أحد وزراء زماننا عن الوزارة، وبعد أسبوع من ذلك أجلس عياله فوق دراجته النارية واصطحبهم معه إلى صلاة الجمعة، أي إن شأنه الاجتماعي لم يكن يسمح له بامتلاك سيارة بيكان ليجلس زوجه فيها ويأخذها إلى صلاة الجمعة. هذا أمر مهم جدا، ففي أجهزة الدنيا الأخرى الوزير إما هو وزير أو مطرود ومعدوم. الوزير يأتي من عائلة أرستقراطية ويصبح وزيرا. في الماضي كان الأمر كذلك في إيران، وكان وزراء ورجال العهد البهلوي غالبا الباقين من العهد القاجاري. كان العهد قد تغير، ولكن هؤلاء كانوا أبناء أولئك، أي إن الباقين من أسر العهد القاجاري كانت زمام الأمور بأيديهم في العهد البهلوي أيضا.
يلفت الإمام النظر إلى أن البعد عن الأرستقراطية علامة على كون النائب شعبيا، فيقول:
يحاول السادة والسيدات النواب أن يبقوا شعبيين جماهيريين، وليست الحالة الشعبية مجرد أن يذهب المرء مرة في كل فترة إلى مكان الانتخابات، ذلك ضروري جدا بالطبع، إذ ينبغي الذهاب واللقاء بالجماهير وتفقدهم وعدم الانقطاع عنهم، لا شك في هذا، لكن هذا ليس كل شيء. نحن في الجمهورية الإسلامية يجب ألا نساعد على إيجاد طبقة جديدة أرستقراطية، ويجب ألا نسمح بهذا الشيء، وهذا لا يحصل بإصدار الدساتير والأحكام والقرارات، إنما يحصل بالقلوب والإيمان والدافع.
يصل بنا الحديث إلى سبل مواجهة الأرستقراطية، حيث يعد الإمام الخامنئي الصفاء المعنوي للمسؤولين هو الذي يحول دون الاتجاه نحو الأرستقراطية فيقول:
إذا أشرقت قلوب الحكام والممسكين بزمام الأمور بنور المعرفة، فلن يغدو الترف والشكليات والإسراف والمتع الكثيرة وصفة الآمر الناهي والتكبر والاستكبار جزءاً من اللوازم الحتمية لمن يمسك بزمام الأمور. من معجزات ذلك العظيم أنه وجد في حياته الخاصة، وأيضاً في ذلك الجهاز الذي استحدثه، تجلى نور المعرفة والحقيقة.
يدعو الإمام إلى ضرورة تجنب النظر إلى المسؤولية كفريسة من أجل الوصول نحو الثروة والامتيازات الخاصة، فيقول:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: أزرى بنفسه من استشعر الطمع، أي حقر نفسه من صاحب الطمع وكان ملازما له. أما استشعر فمادة استشعر من شعار، والشعار هو غير ذلك المعنى المعروف بيننا والذي هو بمعنى العلم والعلامة، بل له معنى أصلي آخر وهو اللباس الداخلي الذي يلتصق بالبدن مقابل الدثار، وهو لباس فوقي، اللباس الذي يلبسه الإنسان كي يتدفأ. مثلا افترضوا أنه الزينة والمعطف، فذلك هو الدثار. الشعار يعني ذلك اللباس الذي يلتصق بالبدن مثل قميص الإنسان، ما تحت قميص الإنسان، ما تحت البنطال. استشعر يعني اصطحب الشيء معه دائما، فإن من يلازم الطمع يحقر نفسه، فلا تدع الطمع يسيطر عليكم. طبعا إن مجموعة المسؤولين في جهاز النظام هي مجموعة طاهرة، وفي كل الدورات كانوا على هذا النحو، هي مجموعة تراقب نفسها، لا نريد المبالغة في القول، لكنها مجموعة تراقب نفسها. الطمع موجود أحيانا، كما كان الطمع موجودا أيضا لدى المجموعة ما تحت أمير المؤمنين عليه السلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام للأشعث بن قيس العبارة المعروفة: إن عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك أمانة. إن هذا العمل الذي أوكلناك به ليس طعمة لك. طبعا مادة طعمة تختلف عن مادة الطمع، فلا نخلط بين الطعمة والطمع، لكن أن يقبل الإنسان مسؤولية عمل ما في الدولة وهدفه منه جمع مال الدنيا ومنالها، فتلك هي الطعمة. يقول: إن عملك، هذا العمل الذي أوكلناك به، هذه المسؤولية التي كلفناك بها، ليست طعمة، إنها مسؤولية في عنقك يجب أن تراقبها. إن الطمع بالنسبة إلينا نحن المسؤولين هو أن العمل الذي وضعوه على عاتقنا، هذا العمل الذي جعلناه وسيلة لجمع الثروة وتحقيق غاياتنا الدنيوية ومال الدنيا ومنالها، هذا هو الطمع المقصود من استشعر الطمع، أي الطمع الذي يحقر هذا الإنسان ويصغره. الإنسان أسمى من هذا الكلام. يقول الشاعر العربي: وكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. إن لفضلات الحياة والنفقات غير الضرورية بتعبيرنا الشائع، يعني الإنفاق الزائد الذي يسمى فضول الرزق، ثلاث خصائص هي: دقت ورقت واسترقت، أي إن الإنسان متى ما سعى وراء فضول الرزق إذن يكون مثالا لي، وكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال.